هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع الرحمة،
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد خالصا إذ هدانا للتمسك بعروته الوثقى وركن صراطه المستقيم قرآنه الذكر الحكيم وأهل بيت حبيبه المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد صلوات الله عليه وآله الطاهرين. السلام عليكم أيها الأطائب ورحمة الله، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج نسعى فيها معا للتعرف إلى أدب آخر من أداب الطريقة الفضلة للتعبد لله بتلاوة قرآنه الكريم، وذلك من خلال التأمل في فقرة أخرى من فقرات الدعاء المستحب التوجه به إلى الله جل جلاله قبل البدء بالتلاوة، وهو الدعاء المحمدي المروي عن إمامنا جعفر الصادق عليه السلام. نتبرك أولا بنقل الشطر الثاني منه، حيث يعلمنا صلوات الله عليه أن ندعو الله قائلين: اللهم إني نشرت عهدك وكتابك، اللهم فاجعل نظري فيه عبادة، وقراءتي فيه تفكرا، وفكري فيه اعتبارا، واجعلني ممن اتعظ ببيان مواعظك فيه، واجتنب معاصيك، ولا تطبع عند قراءتي كتابك على قلبي ولا على سمعي، ولا تجعل على بصري غشاوة، ولا تجعل قراءتي قراءة لا تدبر فيها، بل اجعلني أتدبر آياته وأحكامه آخذا بشرائع دينك، ولا تجعل نظري فيه غفلة ولا قراءتي هذرا، إنك أنت الرؤوف الرحيم. أيها الأحبة، بلغ بنا التأمل في هذا الدعاء الشريف إلى فقرة ولا تجعل قراءتي قراءة لا تدبر فيها، فما هو الأدب الذي نتعلمه منها من آداب تلاوة الذكر الحكيم؟ في الإجابة عن هذا السؤال نقول إن الأدب المشار إليه مقتبس من القرآن الكريم نفسه، وهو يعني اجتناب تال القرآن، أن تكون تلاوته للكتاب العزيز بقلب ساح عما يتلوه وعقل معرض عن التفكر في الآيات التي يقرأها. قال الله تبارك وتعالى في الآية الكريمة 82 من سورة البقرة: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال عز من قائل في الآية الكريمة 24 من سورة محمد صلى الله عليه وآله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كما تلاحظون مستمعين الأفاضل، فقد وردت في هاتين الآيتين الكريمتين الإشارة إلى التدبر العقلي والتدبر القلبي، وبذلك نعلم أن القرآن الكريم يأمرنا بأن ننزه تلاوتنا له عن كلا هذين النوعين من التدبر، وهذا ما تدلنا عليه أيضا الفقرات التالية من هذا الدعاء الشريف، فهي تشير إلى التدبر العقلي في فقرة بل اجعلني أتدبر آياته وأحكامه آخذا بشرائع دينك، كما تشير إلى التدبر القلبي في فقرة ولا تجعل نظري فيه غفلة، أي لا تجعل تدبري العقلي غير نافع لي، لا يزيل عني الغفلة عما تدعونني إليه مضامين الآيات الكريمة التي أتلوها من هذا الكتاب المجيد. أيها الإخوة والأخوات، ونتأمل مرة أخرى في قوله عز وجل في الآية الكريمة 24 من سورة محمد صلى الله عليه وآله، حيث يقول تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن قوله أم على قلوب أقفالها نفهم أن العلة الأساس لعدم التدبر في القرآن الكريم تكمن في إغلاق القارئ قلبه عن التدبر، وذلك بسبب الغفلة أو المعاصي. وعليه يتضح أن السبيل العملي للأخذ بأدب اجتناب التلاوة بدون تدبر هو الاستغفار من الذنوب بمختلف مراتبها، وكذلك الحال مع الغفلة. وبهذا الاستغفار ينفتح قلب قارئ القرآن على ما يتلوه من آيات الذكر الحكيم، ويتحقق له التدبر القلبي. وبتحقق هذا التدبر القلبي تنفتح له مراتب أعلى من التدبر العقلي أيضا، فيحصل بتأييد الله عز وجل على مستويات أعمق وأدق من فهم الآيات القرآنية الكريمة، وبالتالي يفوز بمرتبة أعلى من العمل بالقرآن الكريم والتمسك بولايته. أيها الكرام، الحقيقة المتقدمة يهدينا إليها حبيبنا وسيدنا خاتم النبيين صلى الله عليه وآله في عدة من أحاديثه الشريفة، منها ما روي في كتاب مكارم الأخلاق، وذلك ضمن وصيته للصحابي عبد الله بن مسعود رضوان الله تعالى عليه، فقد ذم في إحدى فقراتها الذين يقرؤون القرآن دون تدبر، ثم قال صلى الله عليه وآله: مثلهم مثل الدفلية، وهو نوع من الورد، زهرتها حسنة وطعمها مر، كلامهم الحكمة وأعمالهم داء لا تقبل الدواء. ثم تلا قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. واضح المستمعين الأكارم من هذا التشبيه النبوي البليغ أن التلاوة الخالية من التدبر تعني في الواقع عدم التأثر بالقرآن وعدم الاستنارة بنوره، هذا أولا. وثانيا، فإن مثل هذه التلاوة مهما حسن شكلها تبقى مرة لا تنفع القارئ بشيء. شكرا لكم أيها الأطائب على طيب المتابعة لحلقة اليوم من برنامجكم ينابيع الرحمة، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله أعمالكم ودمتم بألف خير.